الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 23: إذا تذكر الناس أو الجاهل قبل الركوع، تذكر أنه يعني أخل بالجهر في موضع الجهر، أو أخل بالإخفاء في موضع الإخفاء، لا يجب عليه إعادة القراءة، بل كذا وكذا لو تذكر في أثناء القراءة، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها، كل ذلك الإطلاق. وظهر المسألة تعرضنا لها سابقا، خصوصا إذا كان في الأثناء الاحتياط استحباب الإعادة. مسألة بعدها 24: لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفاض بين أن يكون جاهلا بوجوبهما، أو يعني هذا الشبهة الحكمية، أو جاهلا بمحلهما، هذا أيضا شبهة حكمية. يقال ليست شبهة حكمية في أصل الحكم، في شبهة حكمية بتفاصيل الحكم، لأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلاة أو عفوا بعض الصلوات الجهر، وفي بعضها الإخفاض، إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية والظهر إخفاتية، بل تخيل العكس، أو كان جاهلا. هذا على كل في ذا البحث مضطرب، شقوق الجهل بالشبهة الحكمية، قد يكون الجهل بأصل الحكم، قد يكون الجهل بتفاصيل الحكم. وهذا لازم يلتفت للإنسان أنه الأدلة التي تصحح الخلل، تصحح الخلل بلحاظ الجهل بأصل الحكم أو أعم. طاهي كلام الماتن هنا الآن في المعذورية لا في الصحة، الصحة حتى لو لم يكن معذورا كما مر أيضا يصح، خلافا للمعاصرين. طبعا مو في المسألة خلاف المعاصرين في أدلة الخلل الأخرى، ولا هنا المعاصرون أيضا قبلوا ذلك. إلا أنه اشتبه عليه أن الصب نعم أي كذا، أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفاض، أيضا هذا شبهة حكمية. شوف شبهة حكمية في أصل الحكم، في موضوع الحكم، في متعلق الحكم، ثلاث زوايا في الشبهة الحكمية: طرف المحمول، طرف الموضوع، طرف متعلق الحكم. أي قضية قانونية شرعية أو وضعية، يعني غير شرع، هي تتقوم بثلاثة أبعاد أقل تقدير، ثلاثة أركان: ركن موضوع الحكم، ركن محمول الحكم، ركن متعلق الحكم، ثلاثة أبعاد، وربما بعد رابع بعد، بعد رابع متعلق المتعلق. موضوع القضية القانونية يعني قيود الحكم، قيود الوجوب. إذا الباحث في باب الطهارة، باب العبادات، باب المعاملات، باب الفقه السياسي، باب القضاء، أي باب من أباب الأحوال الشخصية، النكاح والطلاق وفلان، إذا الباحث هندسة، هذه هندسة فقهية يسموها، هندس القضية الشرعية القانونية إلى هذه الثلاث محاور أو الأربع محاور لن يلتبس عليه الترتيب الصناعي للاستنباط. حدد أن كثير من الاشتباهات أو الشبهات أو غير ذلك تنشأ من عدم هندسة أركان بناء القضية الشرعية. أنت بناء تجي تلاحظه، لازم تلاحظ الدنيا الأعمدة وين، أسس وين، أربعة خمسة، شرقي غربي شمالي جنوبي، هل مجرى القضية الشرعية أيضا بناء قضية قانونية. من المهم جدا في عملية الاستنباط رسم الهندسة الصناعية في أي باب في أي مسألة تلج فيها. زين كيف هندسة تعرف موضوع؟ هذا شيء واضح بالنسبة لنا، عدم مراعاة هذا الواضح يسبب التباسات حتى على أكابر الفحول. يصير خلط بين موضوع بين الموضوع والمتعلق وبين المحمول وبين الموضوع والمجرى. طبعا هذه القضية الشرعية الواحدة قانونية، إذا أتتك قضيتين قانونيتين متراتبتين ثلاث، أو لازم تحدد الأولى أركانها شنو، الثانية أركانها شنو، الثالثة، وقد تكون متعاقبة. يعني ماذا؟ يعني المحمول في دي القضية الأولى مأخوذ شنو موضوع في القضية الثانية، وهل مجرى لما يكون محمول مأخوذ موضوع في القضية الثانية. يا تعلمون ماذا يعني كما قال المناطقة، يعني مجموع القضية الأولى بمجموعها مأخوذ موضوع في القضية الثانية، لأن في الحقيقة المحمول في القضية الأولى ما يأتي وحيدا فريدا، يأتي بمجموع ما يكتنفه من قضية. فمعناه مجموع القضية الأولى مأخوذ موضوع في القضية الثانية، وهل مجرى إذا كان محمول في القضية الثانية مأخوذ شنو موضوع في القضية الثالثة، يعني مجموع القضية الأولى ومجموع القضية الثانية مأخوذ ماذا موضوع في القضية الثالثة. شوف شلون يبطن إبطانا ولوجا إيغالا قضية في قضية في قضية. هذا الرسم الهندسي الصناعي لترابط مسائل في أبواب مختلفة. هي هاي الخطوة الأولى سهل، بس شوي 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 تحفر آبار علمية أكثر تشوف لا فيها الهندسة فيها ترامي وفيها شبكية منظومية أكثر، مو بس قضية بسيطة سهلة. بعض الأحيان شنو قضيتين شرعيتين قانونيتين كليهما تشتركان في موضوع واحد، لكن هي ذات محمولين مختلفين متعلقين مختلفين، ليس بينهما طولية، إذن بينهما ماذا؟ عرضية معينة. يعني هاي الأشكال اللي تشوفونها الحين مختلفة في الرسوم وكذا، بالضبط يا أخوان هي في الهندسة الصناعية في علم القانون في الفقه والأصول هي شنو على مجنحة مذيلة زعنفة مدشنون، كل هذه الأشكال تشوفها في القضايا، بس خب القضايا القانونية نفسها. وإذا عرفت كيفية الرسم بين المعادلات القانونية يسهل عندك ضبط الصناعة الفقهية في الأبواب الفقهية في الفصول في المسائل. كثير مؤاخذات الأعلام الفحول على بعضهم البعض بلحظ أن أحدهم يؤاخذ على الآخر أخفق في ضبط الجهة الصناعية للنكتة. في اشكال اخرى ما اريد اعقدها لكم، بس فيها ما تفكروا اشكال كثيره، شايف اشكال اخو، شايفين اشكال هندسيه كثيره بالضبط. من علم الفقه يا اخوان علم قانون، علم القانون علم رياضي، يعني احد ابعاد المهمه، لا اقول كل ابعاده، احد ابعاد الهندسه الصناعيه موجود فيه، واحد لازم يضبطها احد ابعاده. زين نرجع الى نفس الكلام، فعلى كل نرجع الى هني قال الشك في الشبهه الحكميه، تاره الشك والجهل بالشبهه الحكميه في اصل الحكم المحمول، تاره في موضوع الحكم قيود الوجوب، تاره في متعلق الحكم الجهل والاخفاء. مثلا من كان جاهلا بحكم الجهل القصر والاتمام في السفر تصح منه الصلاة، الدليل هذا الوارد في صحة من قصر في موضع التمام، أو عفوا أتم في موضع القصر جاهلا بحكم التقصير. ما المراد بجاهلا بحكم التقصير؟ هل المراد الجهل بأصل الحكم من أصل المحمول؟ كثير اختاروا هكذا، بينما لا، في جماعة قال لا مو فقط بأصل الحكم، جاهلا بالحكم يشمل أصل الحكم أو موضوع الحكم أو متعلق الحكم. مثلا ما يدري الإقامة شلون، كم شروط السفر كيف، هاي كلها تصب في شق موضوع الحكم مو في أصل الحكم. بعض قال الدليل إنما صحح الإتمام في موضع القصر فيما إذا كان جاهلا بأصل الحكم، أصل الحكم يعني هذا يعني الشبهة الحكمية في المحمول، الجهل في بالمحمول فقط. بعض قال لا، وهو صحيح جاهل بالحكم سواء بسبب قيود الحكم أو قيود المحمول موضوع الحكم أو نفس المحمول، ما في فرق، وقيود الموضوع كثيرة مو واحد واثنين. فالمقصود هذا نلتفت له، الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية نفس القضية، قضية الحكم، القضية القانونية للحكم، الشبهة بها يعني الجهل بها النسيان لها، النسيان معفو عن يصحح العمل. أي نسيان؟ نسيان بأصل الحكم، بموضوع الحكم، برمة القضية، أو فقط بأصل المحمول. ثم عندنا نسيان أو جهل في الشبهة الحكمية، وهناك جهل أو نسيان في الشبهة الموضوعية، في موضوع الموضوع الجزئي، الموضوع الجزئي الخارجي للحكم، هاي يسمونها شبهة موضوعية، أو شبهة موضوعية، أو قل الجهل بالموضوع، الجهل بالموضوع أو النسيان الموضوع. نسية، أيوة نسية الحكم أو الموضوع، يقصدون موضوع مو موضوع الحكم، موضوع الجزئي يعني في الشبه الموضوعية. المعذورية في الشبه الموضوعية لا في الشبه الحكمية، قد تكون هكذا في الأدلة، المعذورية في الشبه الحكمية دون الشبه الموضوعية قد تكون هكذا في الأدلة، قد تكون عام المعذورية سواء كان بلحاظ الشبه الحكمية أو الشبه في الموضوعية الجزئية يعني. فكل هذه شقوق وأقسام يجب أن يلتفت لها الإنسان في الأدلة، لابد يلتفت لها، سواء أدلة معالجة الخلل أو أدلة أخرى. نعم الماتن لذلك قال هكذا، أو كان جاهلا بمعنى الجهل الأكبر، من عقد على امرأة متزوجة جاهلا بدون وطي ما تحرم عليهم أبدا. جاهلا شنو جاهلا؟ بالموضوع الجزئي بالحكم، وبالحكم أصل الحكم قيود الحكم، ها 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 إيه هاي كلها كلها لها ثمار، كلها لها ثمار. هو يعلم أن العقد على ذات بعل حرام، بس ما يزي بناء العقد الدائم على المتزوجة ده. أما العقد على عدولة عقد منقطع على ذات بعل ما يزي ما وفى هو فهل توجب حرمة أبدية بعد أو لا؟ هذا جاهل بأصل الحكم، مو جاهل بأصل الحكم بقيود الحكم، هذا يجب حرمة أبدية ما يجيب كذا. هلما جرى شوف شلون شقوا، ولما جرى اي نعم. أو كان جاهلا بمعنى الجهل والإخفات، فالأقوى معذوريته في الصورتين، يعني في كل الصور الشقوق في الشبه الحكمية. كما سلبحت المعذورية طبعا على كل ليس في الصحة، فكك الماتن اليزدي رحمة الله عليه بين بحث المعذورية الآن وبحث الصحة، كما هو ديدن القدماء عكس المعاصرين. كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه. الآن المأموم التحق بإمام الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة، يجب عليه أن يقرأ. إذا التحق والإمام لا زال واقفا لم يركع، فيجب عليه أن يقرأ. نعم لو التحق المأموم بالإمام وهو آخذ في الركوع لا يجب عليه القراءة، لكن إذا التحق به ولما يأخذ ينحني في الركوع يجب عليه القراءة. هنا إذا وجبت عليه القراءة لا يجوز له الجهر، يخفت حتى ولو كانت صلاة جهرية كالمغرب والعشاء. نعم لو انتهت صلاة إمام الجماعة بقاء أن تكون صلاة المأموم فرادية انفرادية، بالتالي لا حكم صلاة الفرادة. أما الكلام فيما لو لم تنتهي صلاة إمام الجماعة، فعندما يقرأ المأموم يجب أن يقرأ إخفاتان ولو كانت الصلاة جهرية. فهنا لو كان جاهل، وكما كثيرين من المكلفين يجهلون في صلاة الجماعة، يشوف يقرأ بالجهر يقول لنا صلاة المغرب، فهو يقرأ وإمام الجماعة خافت ولم يجرى. في كثير جديد يعني غافلين عن هذا الحكم. كما أن فهنا أيضا معذور ويصح، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة. لا بأس ننبه على هذا الإصطلاح، المعذورية وإن كانت عنوانها ظاهر في المعذورية التكليفية، ولكن في كلام القدماء بل والأدلة الشرعية الروائية الواردة استعملت المعذورية في المعذورية الوضعية بمعنى صحة العمل الناقص. وهذه نكتة مهمة نلتفت إليها. في الروايات كثيرا فلا أقول هي الغالب، لكن كثيرا ما استعملت المعذورية بمعنى الوضعي، معذور يعني يصح من الناقص. أبدا لا نحمل كلمة عذر الله أو في عذرين نحملها على المعنى الاصطلاحي الأصولي والاصطلاح الفقهي، يعني العذر التكليفي. بل في كثيرا ما في الروايات استعمل يعذره الله معذرة من الله بمعنى الصحة الوضعية أيضا، مو فقط التكليفية. كما أننا وإن كانت الصلاة جهرية فجهر، يعني هذا المأموم لا إشكال في ذلك، لكن الأحوط فيه في خصوص المأموم وفي الصورتين الأولتين الإعادة. الصورتين الأولتين ما هما؟ يعني اشتبه بلحظ موضوع الحكم أو علم إجمالا ولم يعلم الموارد، تفاصيل الشبه الحكمية يعني. بعضها يقول أحوط استحبابي وليس أحوط وجوبي، ولا أن يصح. أي نعم، هني استعملها بمعنى الصحة والفساد. وإن كان اصطلاح المتأخرين في المعذورية التكليف. المسألة اللاحقة 25، لا يجب على الجهر على النساء في الصلاة الجهرية، بل يتخيرنا بينه وبين الإخفات. يتخيرنا بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي، وأما معه فالأحوط إخفاتهن. وأما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال. ويعذرن فيما يعذرن فيه الرجال. يعني نأتي للشق الأول في المسألة، أن في الجهرية مخير المرأة وليست ملزمة. لم يحك خلاف في هذا الحكم، ويدل عليه مضافا إلى السير القطعية مصحح علي بن جعفر في أبواب القراءة الباب 31 عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. اللطيف علي بن جعفر العريضي ابن الإمام الصادق عليه السلام، السادة العريضيين الصادقين من نسله، ومدفون بالمدينة المنورة، وقبل سنين هجموا على قبر الوهابية منطقة عريض قريب مطار المدينة المنورة، وكانت بلحظ المدينة القديمة قرية خارج المدينة. المهم أنه لأن الشيعة تقصده بزيارة نبشوا قبره وهي حفيدة، نقلوا إلى قبل 7-8 سنوات تقريبا، نبشوا قبره ونقلوا إلى البقية قاتلهم الله. المهم هذا علي بن جعفر تتلمذ كله كان على الإمام موسى بن جعفر، ويعتبر في التراث الشيعي يعني مثلا إن صح الإصطلاح هذا من الفقه المدني لتراث الشيعة. ولذلك علي بن جعفر عنده روايات كثيرة وكذا كذا ما موجودة في كتب الرواة الفقهاء الكوفيين منا، في زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وغيرهم من رعيين. لذلك هذا على اتحال كتاب مسائل علي بن جعفر، وبحمد الله يعني شوف من القرن الثاني إلى الآن بقي هذا الكتاب مبارك مسائل علي بن جعفر. والسيد أخوي يعتمد أن نسخة صاحب الوسائل صحيحة السند بعد، وفعلا يعني صاحب الوسائل عنده سند صحيح لهذه النسخة، والنسخة الموجودة فعلى كل يعتبر من التراث المدني في فقه البيت. أحد المعاصرين عند عبارة، هذه عبارة أي مكان شاذة يعني عن مشهور الأصحاب، أن لو انفرد علي بن جعفر برواية ما يمكن نعتمد عليها. شنو الحج إلى ما شاء الله في أبواب الفقه كثير من الروايات ما موجودة. ها مقصود هكذا أنه إذا انفرد كتاب مسائل علي بن جعفر برواية ما موجودة في الكتب الأربعة ما نقدر نعتمد عليه. طبعا نفس أصحاب الكتب الأربعة رووا من كتاب علي بن جعفر. ليش؟ لأنه هذا مو فقه الأصحاب، فقه الأصحاب عمدة في الكوفة وقم. شنو الحج هذا؟ هم تراث مدني أصلا. لازم نفس أصحاب الكتب الأربعة لا زالوا يروون في الأبواب روايات حكمها الوحيد مصدر علي بن جعفر. الخلاف جيدا الأصحاب، هذا الادعاء هذا ليس له أي صحة من الجهة. ونكتة أخرى عن علي بن جعفر لا بأس واحد يلتفت لنا في الحقيقة، بقدر أقول لكم افرض 5% 10% 5% من مسائل في أبواب الفقه المدرك الحصري موجود في كتاب علي بن جعفر. نكتة أخرى حول علي بن جعفر باعتبار هذا المطلب يفيد في جملة من المسائل، أن روايات علي بن جعفر لم ينحصر مصدرها بكتاب مسائل علي بن جعفر. جملة من روايات علي بن جعفر، وهذا زحر لدعوة هذا المعاصر، رواها من؟ رواها الحميري الفقيه القمي، يعني لو من قبائل عشائر الكوفة المهاجرة اليمنية المهاجرة إلى قم، رواها الحميري الفقيه الذي رأى هو ووالده صاحب الأمر، يعني صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، عندما ولد الإمام الحسن العسكري في رواية عندنا سندها قطعي الصدور صحيحة موجودة في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، أن الإمام العسكري أطلع رؤية الإمام صاحب العصر وهو يعني ابن كم سنة يدب ويمشي، أطلع 40 من فقهاء زعماء الشيعة كي لا يلتبس عليهم الأمر في ولادة صاحب الأمر. هذا قبل الغيبة الصغرى، لأن الغيبة الصغرى متى تبدأ؟ بعد استشهاد الإمام الحسن العسكري، يعني بعد 8 ربيع. أما الفترة بين ولادة الإمام صاحب العصر والزمان أيضا وإن كان في ستر غيبة، بس اصطلاحا ما يعتبر من غيبة الصغرى، بس مغيب، بس ما يعتبر من غيبة الصغرى، مستور. في هالفترة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه أطلع رؤية 40 فقيه من كبار رواة الشيعة، منهم الحميريين الأب والابن من فقهاء أصحاب العسكري وفقهاء الغيبة الصغرى. سبحان الله، هذه من فقهاء هذه الغيبة يعني أو فترة الغيبة التي ليست غيبة صغرى والغيبة الصغرى، هؤلاء كانوا من كبار، منهم أحمد بن إسحاق الأشعري القمي هذا الوتد الكبير وغيره وغيره كثير، والعمريان وغيرهم وغيرهم، 40 من فقهاء منهم الحميري. زين نيجي الحميري، الحميري محمد بن عبد الله الحميري وعبد الله الحميري عنده كتاب اسمه قرب الإسناد. شوف هذه الأمور الإنسان يجب أن يعرفها، تراث المذهب بها، ليس تراث فقط، هوية المذهب، هوية مدرسة أهل البيت بها، وليس هوية مدرسة، عقائد. هذا التاريخ مو تاريخ، هذا عقيدة، هذا عقيدة مؤرخة. يجب الإنسان يعرف أصله وفصله كيف، لا تلتبس عليه اللوابس. المهم، هذا الحميري رحمة الله عليه، الفقيه الأشعري القمي الكوفي الأصل، أو قل بعد اليمني الأصل الأصل بهالمعنى، الحميري هذا ألف كتاب قرب الإسناد. قرب الإسناد يعني الروايات التي السند فيها ليس بطويل قصير، فهذه جودة أو ميزة في الأسانيد، ثم قرب الإسناد. هذا الحميري أودع في كتابه كثير من روايات علي بن جعفر، فهذا ما يدل على أن القميون اعتمدوا روايات علي بن جعفر. علي بن جعفر جليل، مو محل مقصود، يعني أنه هذا الفقه المدني انتشر عندهم أيضا خلافا لما يدعيه لدى المعاصر. واللطيف أن الحميري يروي كثيرا عن عبد الله بن الحسن، الحميري هو فقيه من زعماء الطائفة، يروي عن عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن حفيد علي بن جعفر، يعني عريضي صادقي، سبحان الله، ناس المبارك بعد أكثر الآن في حي مستقل في المدينة المنورة سادات صادقين، يعني من نسل المصادق، مو مسويين. أكو مسويين، أكو حي أشراف مسويين، في حي أشراف لا صادقين في المدينة المنورة، وكثير منهم مستبصرين الآن. المقصود، فالحميري اعتمد على عبد الله بن الحسن. هل عبد الله بن الحسن ما في له التوثيق، لكن بهالبيان نوثقه، لأن اعتمده من؟ الحميري، مو اعتمد في رواية وروايتين وثلاثة وأربعة، إلا ما شاء الله. وفي كتاب سلفا هو أعد لكي يكون ماذا؟ كتاب معتبر، فكيف يعتمد على وعد نكرة؟ ثم هو بعد من بيتوتة سلالة الأشراف، هذا يعني ما قلت علة تامة، يعني يؤثر. من جهة أخرى، ما رواه عبد الله بن الحسن العريضي عن جده علي بن جعفر كلها موجودة بعد في كتاب علي بن جعفر، وموجودة بطرق أخرى، مما يدلل على متانة الصدق، هي يسمونها مطابقة مضامين ما يرويه الراوي مع روايات في طرق أخرى، تدلل على صدقه وإتقانه وضبطه. لذا علي بن جعفر من جهات عديدة هناك قرائن تجتمع، عفوا عبد الله بن الحسن، هناك جهات عديدة تجتمع لتوثيقه. هذا على كل البحث حول شأن كتاب علي بن جعفر، ومهم واحد في بحث المصادر يلتفت لمثل هذه البحوث. يجي واحد ينقنق أو يبقبق له، واحد يلتفت شنو القصة، وين، من أين، إلى أين، هل من جعفر. مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة أم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ قال تعوم، يعني صلاة جماعة. قال: قدر ما تسمع أو تسمع، قد تقرأ بتسمع أو تسمع، تسمع يعني من يأتم بها، سيما المرأة لما تأم النساء لا تتقدم عليهن تماما، يسيرا، كأنما في صف واحد بس تتقدم يسيرا، فيسمعن صوتها بلحا قدر ما تسمع. قال: وسألته عن النساء، هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال لا، قال لا، ليس علينا جهر يعني، إلا أن تكون امرأة تأم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها. فإذا في هذه الرواية تصريح بأنه هل عليهن، لو قال هل لهن فأجابه لا يدل على نفي المشروعية، ولكن السائل قال هل عليهن، قال لا ليس عليهن. ففرق بين نفي الكلفة عليهن ليس نفي للمشروعية، نفي للكلفة والعزيمة. أما لو كان السؤال هل لهن قال لا، نفي للمشروعية. فهنا لأن نفي الكلفة فيصير تخيير. إذن زين، هذا بالنسبة للشق الأول. لا مو نشر مشروعية، الفضيلة باعتبار في الليل يستحب أن يجهر المتنفل في صلاة الليل بقراءته، يسمع ذوي ليقوموا للصلاة، صلاة الليل مستحب لكلفة بالتالي فضيلة، ويقرع بها قلبه. نعم، هذا بالنسبة للشق الأول، وهو ماذا؟ وهو أصل الجهر عليهن فضلا عن الإخفاءات، الإخفاءات على حالة أدلة شاملة المرأة. زين، ماذا في حال لو سمع الأجنبي، في حال لو سمع الأجنبي يشرع لهن الجهر مخيرة أو لا؟ أصلا يتعين عليهن الإخفاءات ويتعين عليهن الإخفاءات تعين تكليفي لو أو تعين وضعي. تعين وضعي يعني لا يصح منهن الجهر لو كان أجنبي، قد يظهر من بعض هذا، لكن الصحيح أن القدر المحرم من صوت المرأة، المرأة كلها عوراء، طبعا هذا مو إزراء بالمرأة، المرأة كلها عورة، عورة عوار يعني مراد به كلها منشأ للإثارة الجنسية، مقصود هذا يعني نقطة ضعف بهاللحاظ، تصير كلها عورة بهاللحاظ، صوتها طوطها كل شيء فيها على اتحاد، على اتحاد. فهل مطلق سماع المرأة؟ ربما القدماء يفهم من عندهم أن مطلق تكلم المرأة مع الأجنبي حرام أو كذا، ولكن وأن فقط مقدار 4-5 كلمات هذا هو المستحب. نعم، أن لا تزيد المرأة تسترسل في الكلام مع الأجنبي كثيرا، أفضل للعفة عفاف الكلام، الانفتاح في الكلام مكروه، انفتاح في الكلام يبسط في الحديث الرجل مع المرأة الأجنبية مكروه. أما إذا يتفاكهون شلون؟ يتفاكهون ماذا يتفاكه؟ التفاكه محرم، التفاكه محرم. شو المفاكهة؟ يعني المضاحكة، اللعب بالكلام شلون بحث آخر عند أهل الخبرة يعرفونه شلون اللعب بالكلام. أي هذا ما يجوز، المفاكهة بالكلام مع الأجنبيات، أو أن تتخضع المرأة بالكلام بعد تلين لين شديد تثير الرجل، هذا حرام، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه. بس المفاكهة غير الخضوع بعد، الخضوع طور في الصوت، ميوع ولين شديد في الصوت. أما المفاكهة لا، المفاكهة بلحاظ موضوع الحديث ما يجوز، حرام. فإذن درجات في أصل بسط في الكلام بدون مثلا غرض هادف كذا فلان مكروه، خلاف العفين. أصل انفتاح خير المرأة لا ترى رجلا ولا رجل يراها فاللحام، انفتاح مشكل. هذا انفتاح الأبدان، ها واحد يقول الإسلام فيه حبس وحبوسية حبوسي، لا، انفتاح الأبدان مو زين. أما انفتاح العلوم العقول على بعضها البعض لا شك فيه. انفتاح العقول شيء وانفتاح الأبدان شيء آخر. الكلام في الجهة الحيوانية وهي الأبدان، أما الجهة العقلية بحث آخر. فالمحصل يا أخوان أيما كان، الجهة المحرمة في إسماع المرأة الرجل إذا خضعت لينت أو فاكهة الرجل أو فاكهها الرجل، هذا ما يجوز، ما يجوز إثارة في فتنة. أما غيره مكروه إذا كان في بسط بلا غرض، أما إذا هو بغرض أو مثلا مع اخشو شأن في الكلام وتأدب وحشمة لا تنتفي الكراهة، كما هو موجود في حديث النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين مع الطرف الآخر. فإذا الصحيح إذا في الإسماع مو مطلقة حرام، مكروه. فالجهر باللحاظ للكلام تتم يا صلى الله عليه وسلم.